بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه الرسالة النافعة الماتعة المفيدة، الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس. ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم، فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو بصدده من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه، خصوصا أباه يعقوب، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته. ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها، فأعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان.
الإيمان الكامل له ثمرات كثيرة، والشيخ المصنف رحمه الله في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان عقد فصلا مطولا في فوائد الإيمان وثمراته، وعدد رحمه الله الكثير منها. وفي رسالته أيضا تيسير اللطيف المنان في حديثه عن الإيمان أطال في ذكر فوائد الإيمان، وهنا يذكر فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، التي كان يوسف عليه السلام متصفا بها، فأوجبت له الثبات في أموره كلها. فهذه ثمرة من ثمار الإيمان الكامل، أنه يوجب لصاحبه الثبات في الأمور. لماذا يوجب له الثبات؟ هذه مسألة تجد تفصيلها في رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. لأن المؤمن الإيمان الكامل يعتبر إيمانه مفزع له في كل حالة من الأحوال، ينظر إلى ماذا يوجهه الإيمان، إلى ماذا يهديه الإيمان. إذا كان في مصيبة ينظر ما هي هدايات الإيمان في المصيبة، إذا كان في نعمة ينظر ما هي هدايات الإيمان في النعمة، إذا كان في طاعة ينظر ما هي هدايات الإيمان في الطاعة، إذا كان وقع في معصية ينظر ما هي هدايات الإيمان في المعصية. ولهذا الإيمان من فوائده أنه مفزع للمؤمن في كل أحواله، مفزع للمؤمن في كل أحواله، يلجأ إلى الإيمان وهدايته فيسير بنور الإيمان وهدايات الإيمان، فيثمر إيمانه في حياته الثمرات العظيمة. فالإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، هذا يوجب للعبد الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو بصدده، يعني عمله الحاضر يشتغل به ومرتاح، بخلاف خلاف من لا إيمان عنده أو ناقص الإيمان، تجده أحيانا ينشغل بقلق يعيقه عن عمله الحاضر، تجده ينشغل بقلق يعيقه عن عمله الحاضر، لا ينشغل بما هو بصدده، فقط منشغل بأوهام بوساوس فتتعطل مصالحه سبحان الله. لكن الإيمان الكامل طمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الطمأنينة يصبح الإنسان في ثبات، أعماله الحاضرة ينشغل بها، أيضا أحواله وتنقلاته حتى لو واجه الشدائد، مطمئن القلب بإيمانه وذكره لربه ومولاه سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة.
هذه أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا السياق، أن الاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية، في الأشياء التي يقدر عليها المخلوق، لا شيء في ذلك ولا محذور فيه. فيوسف عليه السلام لما عبر لصاحبي السجن، عبر لكل واحد منهما رؤيا، قال لأحدهما اذكرني عند ربك، يعني قل له في السجن شخص قصته كذا، حاله كذا، صف له حالي، عرفه بأمري، اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، ما ذكر ذلك للملك ولا حدثه بذلك، نسي. فلبث يوسف عليه السلام بضع سنين حتى حصلت هذه الرؤية بعد سنوات، واحتاج الملك لمن يعبر له الرؤية، وسأل من حوله أن يعبر الرؤية، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فعندئذ ذاك الذي نجا من الفتيين وأصبح يعصر خمرا عند الملك تذكر تعبير يوسف لرؤياهما وأن وقعت مطابقة وأن عنده علم بتعبير الرؤيا. قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. فجاء إلى يوسف لهذا الغرض، لأجل أن يعبر له الرؤيا. يوسف من قبل لما كان يريد أن يخرج هذا الشخص من السجن قال له ماذا؟ اذكرني عند ربك، ما ذكره، نسي. وجاء الآن يريد أن يعبر له رؤيا ثانية وهو ناسي طلب من يوسف. الموقف يقتضي ماذا؟ ها؟ يقتضي روح دور لك واحد ثاني يعبر لك رؤياك، أنا قلت لك كذا وأنت الآن جاي ابحث عن شخص آخر، ما أعبر لك رؤياك، أو غير ذلك من العبارات المتوقعة حقيقة. لكن حسن الخلق يرتفع بالإنسان عن كل هذه الأشياء، يرتفع به، يعلو به عن كل هذه الأشياء. ما يبني صاحب الخلق الحسن، صاحب الخلق الحسن ما يبني على مواقف وردة فعل، وهذه كلها ما لا توجد عنده. حسن الخلق اتساع في الصدر، استيعاب للمواقف، ملاينة وإحسان في كل أمر. الآن يأتي بعد سنوات طويلة وهو باقي في السجن وناسي أصلا موضوع يوسف تماما، وتذكر بعد أمه بعد نسيان، وجاء وقال له عبر لنا رؤيا كذا كذا، ما حدثه أبدا عن الموضوع ذاك ولا عاتبه ولا ذكر لماذا ولا كل هذا ما فعله. استمع لرؤيا الموضوع السابق ما التفت إليه إطلاقا. شوف الخلق العلو في إطلاقا، حتى ما لمح إليه ولا إشارة بسيطة، وين يا أخي كذا، لماذا، ما في أصلا. استمع للرؤية وعبرها له، تعبير من أحسن وأدق ما يكون. لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله أو إخباره. هنا قال اذكرني عند ربك، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. من كمال إخلاص يوسف وكمال خلقي أنه لم يعاتب هذا الذي أوصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. قال الشيخ: وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نعم.
ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إلى آخر الآية، حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام.
هذه أيضا من الفوائد، أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام باتخاذ موقف مناسب يظهر فيه براءته أمام الجميع. فالآن يوسف عليه السلام لما عبر الرؤيا وسر الملك بالتعبير وأدرك أن هذا شخص عنده عقل، عنده فهم، عنده بصيرة، فطلب أن يحضر وأن يؤتى به. فلما جاءه الرسول ما خرج من السجن، ما خرج، والذي دعاه الملك ما خرج من السجن، وقال للرسول ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك الملك الذي أرسلك، ارجع إليه واسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. أبى أن يخرج، امتنع من الخروج، قال للملك، قل للملك يبحث في هذا الموضوع ويأتي بالنسوة يحقق الأمر، ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فاستدعاهن الملك وأحضر النسوة وسألهن عن الموضوع، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، إيش القضية، إيش الموضوع، تحقيق وبحث وتحري. قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، ما نتهم بشيء ولا نعلم عليه شيء، براءة تامة. امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر وبان، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن. فظهرت براءة تامة، واعترف من ظلم يوسف وتعدى عليه وكذب عليه، اعترفوا في مجلس الملك، انظر هذه البراءة. فخرج ماذا؟ خرج يوسف عليه السلام من السجن بعلو، برفعة، بشأن رفيع، بمعرفة بمكانته، علمه وفضله، بمعرفة ببراءته ونزاهته وسلامته. ما خرج مباشرة والأمور على عماه عند الناس، بل أبى أن يخرج حتى يؤتى بالنسوة ويحقق في الأمر ويظهر تمام، وظهر فعلا على أوضح ما يكون. فحينئذ الملك مرة ثانية أرسل الرسول إلى يوسف في السجن ودعاه لمجلس الملك، دعاه لمجلس الملك، فجاء يوسف عليه السلام ودار أيضا بينه وبين الملك حوار حصل على إثره التمكين ليوسف عليه السلام في الأرض. نعم.
الفصل السادس: ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبروه في سنين الخصم للاستعداد لسنين الجد. وحين قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به. فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة. ولهذا قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيف يتم تصريفها وتدبيرها. فحينئذ اعتنى في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها وفي سنبلها، واجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب للأقطار المصرية وما جاورها وفني ما عند الناس، جعلوا يقصدون مصر من كل جهة، فجعل يكيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة، لا يزيد كل واحد على حمل البعير، خوفا من ألا يحتاجه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين. ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم لإرسال بنيامين معهم أن قالوا: ونزداد كيل بعير، أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير.
أعد قليلا. وفني ما عند الناس،
وفني ما عند الناس، جعلوا يقصدون مصر من كل جهة، فجعل يكيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة، لا يزيد كل واحد على حمل البعير.
لا يزيد كل واحد على حمل البعير
خوفا من ألا يحتاجه المحتكرون.
العبارة هنا غير واضحة، خوفا من أن إيش؟
من ألا يحتاجه المحتكرون.
ما هنا ما هي واضحة، لكن عندي وهي أوضح، بل هي الصواب: خوفا من أن يجتاحه، من خوفا من أن يجتاحه المحتكرون، خوفا من اجتياح المحتكرين. المحتكرين يستغلون هذه الفرصة ويأخذون من الناس ما زاد عن أطعمتهم حتى يأتي فرصة ويباع بغالي الأثمان، فما كان يعطي إلا الحاجة فقط، حتى هذه الحاجة يكون مضطر إليها ما يبيعها، فما في فرصة للمحتكر أن يجتاح هذا الأمر ويوقع الناس في مآزق فيما بعد، حتى لا يجتاح المحتكرون. المحتكرون التجار الذين عندهم أموال ويستغلون بعض الفرص فيأخذون ما في السوق عندما يقدرون أن سيأتي إليه حاجة شديدة، ثم إذا جاءت الحاجة باعوا بغالي الأثمان، فقطع الطريق عليهم، قطع الطريق على المحتكرين، فما صار يعطي الناس إلا الحاجة، ويعطي بمقدار على قدر الحاجة، حتى الذي يأخذ أصلا ما يفكر أنه يبيعه بأي ثمن، لأنه هو أصلا محتاجه هو وألده ليطعمه. نعم.
خوفا من أن
لا يزيد يوسف عليه السلام كل واحد على حمل بعير، هذا وحمل البعير هذا يعني على قدر حاجتهم في البيت ليطعمونه، ما يفكرون أن يبيعونه. لو كان يعطيهم أكثر يتلقاهم المحتكرون ويأخذون منهم قدر من الطعام اللي زاد عن الحاجة حتى يبيعونه فيما بعد بالأثمان الغالية. نعم.
خوفا من أن يجتاحه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين. ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم لإرسال بنيامين معهم أن قالوا: ونزداد كيل بعير، أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير، لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة، فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم، وإزالة ضرورات، ودفع حاجات، وتهوين للشدات والكروبات.
أي نعم، يعني كان أوتي حسن التدبير للمال وحسن التصريف له والإعطاء، إعطاء الناس بمقدار، مراعاة للأحوال ودفعا للمضرات والمجاعات، فكان يرتب الأمور بتدبير صار فيها نفع للناس وسلامة لهم من مضرات عظيمة وشدائد وكروبات. نعم.
ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن الرسل، وقررتها هذه الشريعة لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.
مشروعية الضيافة، يعني من القصة يستفاد مشروعية الضيافة وإكرام الضيف وإحسان النزلة. النزل هو الضيافة والكرامة، إكرام الضيف. فمن الفوائد القصة مشروعية الضيافة، وأنها من سنن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. فجاء بعجل سمين، جاء بعجل حنيذ فقربه إليهم، هذه كلها من سنن المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. نعم.
ومنها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع، بل جائز أو مستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية أو الدافعة من قضاء الله وقدره بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها. لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت. وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر أبيهم، وأن هذا الأمر لم يغني شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
من فوائد القصة أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع، لكن لا يبالغ الإنسان. يعني بعض الناس في هذا الباب يدخل في مبالغات وربما تجاوزات، وربما أيضا يدخلون أيضا في متاهات التعليق المحرمة، التعليق المحرمة التي يستدفعون بزعمهم بها العين، يستدفعون بزعمهم بها العين. ففعل الأسباب والاحتياطات التي ليس فيها مبالغة وليس فيها مجاوزة لضوابط الشريعة وقيودها، فهذا أمر جائز، هذا أمر جائز، مع اعتقاد أن الأمر بقضاء الله وقدره، مع اعتقاد أن الأمر بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وهذا مستفاد من قوله: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قيل في ذلك، ووجه إراد الشيخ هذا هنا، قيل خشي عليهم من العين، خشي عليهم من العين، عددهم كثير ودخولهم متصاحبين مترافقين مع بعضهم، خشي عليهم من العين، فقال: ادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. هذه يستفاد منها أن الإنسان إذا فعل السبب لا يعتمد على السبب، ولكن يعتمد على المسبب وهو الله، ومن بيده الأمر وهو الله يتوكل عليه. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. نعم.
ومنها جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم. فلما تقرر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم، فقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه، فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف، ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخر، فيسر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده. فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرم الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات.
هذا أيضا من الأشياء التي يذكر رحمه الله أنها مستفادة من هذا السياق، جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى الحق، من إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم أيتها العير إنكم لسارقون. فهذه حيلة المقصود منها التوصل إلى الحق، ليس المقصود منها ظلم الناس أو الاعتداء على حقوقهم أو التعدي على أملاكهم أو غير ذلك من المقاصد التي تقصد بها الحيل المحرمة. لأن الحيل المحرمة لخص الشيخ في آخر كلامه بقوله الحيل التي توصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات، فهذه محرمة، لكن الحيل التي يتوصل منها الإنسان إلى حق فلا حرج على الإنسان فيها، ما لم يكن في الحيلة نفسها تعدي على الشرع، ما لم يكن في الحيلة نفسها تعدي على الشرع، تجاوز لحدود الشرع أو ظلم للآخرين أو ما إلى ذلك. فيوسف عليه السلام فعل ذلك وجعل السقاية في رحل أخيه، ثم لما ذهبوا أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، فأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. فتدرج إلى أن بحث وبدأ بأوعيتهم أيضا قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، هيأنا ليوسف هذه المكيدة لإخوته والحيلة التي قام بها، فتوصل إلى إبقاء أخيه عنده، إلى إبقاء أخيه عنده. نعم.
ومنها استعمال المعاريض عند الحاجة إليها، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وذلك من وجوه، منها قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه ولم يقل سرقها، وكذلك قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ولم يقل من سرق متاعنا. وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء قيل إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال المحذور.
هذه الحيلة التي قصدها يوسف وتعامل معها بمعاملة وألفاظ ليس فيها مساس بأخيه بلفظ سيء، ومع أن الموقف الآن هو أيتها العير إنكم لسارقون، وفي شيء أخذ، في شيء أخذ. فلما جاء الحديث عن أخيه قال ثم استخرجها من وعاء أخيه، ما قال ولم يقل سرقها، استخرجها من وعاء أخيه. ولما جاء إلى من قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ما قال الذي سرق متاعنا، جاء بهذه العبارة من وجدنا متاعنا عنده ولم يقل من سرق متاعنا. يقول الشيخ إن قال قائل هذا اتهام له وإظهار لأخيه مظهر المتهم بالسرقة وأنه مسك باتهام السرقة، أجاب عن ذلك الشيخ بأن هذا كان عن ترتيب مسبق مع أخي أنني سأفعل كذا وكذا حتى تبقى عندي، وقبل ذلك وفهمه الموضوع فأصبح راضيا بهذا الأمر بحيث أنه يبقى مع أخي بقاء أن يكون فيه خير بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم، لقوله وما شهدنا إلا بما علمنا،
لقولهم
وما شهدنا إلا بما علمنا. وإن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه معه وفي يده أو رحله.
نعم، قالوا هذه الكلمة لوالدهم لما رجعوا قالوا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، هذا شيء نشهد به شيء رأيناه وعلمناه، والسقاية بحثوا عنها فتشوها في أمتعتنا كلنا ووجدوها في رحل أخينا، فما شهدنا بشيء من عندنا، وإنما شهدنا بشيء رأيناه بأنفسنا. لما بحث عن متاع صواع الملك فتشت أمتعتنا كلها متاعا ثم كان متاع أخينا هو آخر متاع فتش فيه فوجد في صاع الملك، هذا ما شهدنا إلا بما علمنا. نعم.
وفيها أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أن السارق على أنه السارق، ولذلك حكموا على أخي يوسف بحكم السارق.
نعم.
ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث
الآن ما أصبح واحد، كم أصبحوا؟ ثلاثة، ها؟ صاروا ثلاثة الآن ولا لا؟ الكبير قال أنا أيضا ما أذهب للوالد، ما لي وجه أروح للوالد الآن، مرتين نضيع، ما أرجعوا إلى أبيكم، ما لن أذهب معكم. أصبحوا ثلاثة الآن من أولاده. نعم.
حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر من ذلك.
الآن شوف سبحان الله كلام عجيب، يقول الشيخ المدة 30 سنة تقريبا، والشيخ قام يحسبها من القصة نفسها، مدة 30 سنة والله ما هي قليلة، 30 سنة وهو فاقد لولده مهجة روحه فلذة كبده في قلبه محبة له عظيمة، 30 سنة ما هي ليست قليلة، فحسبها من القصة لأن السجن 7 سنين و7 سنوات خصب و7 سنوات، فحسبها يأتيك الآن الحساب يعني تقريبا 30 سنة وهو يعني ولده في هذا البعد عنه. نعم.
من ذلك أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان أن تكون من 7 سنين إلى 10 أو نحو ذلك على وجه الخرص والحزر.
نعم، يعني ليس على وجه الجزم، قد تكون من 7 إلى 10 سنوات هذه في بيت العزيز، لأنه بقي مدة مكنه الله، مدة بقي في بيت العزيز ترعرع وتفرغ للعلم وتفرغ مثل ما ذكر الشيخ سابقا، فهذه مدة يعني يقول على وجه الحرز والتخمين ربما تكون من 7 إلى 10 سنوات. ثم مكث
7 سنين في السجن، والأكثر أنها 7 سنين،
والأكثر يعني فيما قيل أنها 7 سنوات في السجن.
ثم بعد خروجه دخلت 7 السنين المخصبات، فهذه نحو 21 سنة
مع الذي سبق نحو 21 سنة. نعم.
ثم دخلت 7 المجدبات، وتردد إخوة يوسف إليه مرات،
ترددوا في السنين المجدبات مرات،
والظاهر أن اللقاء كان في آخرها، فهذه تقارب 30 ونحوها، وهو في هذه المدة لم يفارق
لو خصمنا من الثلاثين هذه عشر، لو خصمنا منها عشر، 20 سنة فقده لابنه ما هي سهلة، 10 سنوات ما ليست سهلة، يعني عمر طويل، وهذا الفراق الذي بينه وبين الفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة. نعم.
وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه، وهو دائم البكاء حتى ابيضت عيناه من الحزن، وفقد بصره وهو صابر لأمر الله، محتسب الثواب عند الله، محتسب الثواب عند الله، قد وعد من نفسه الصبر، ولا شك أنه وفى بذلك، ولا ينافي ذلك قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق.
هذه فائدة مهمة جدا، يعني الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، إذا كان الإنسان في كرب وشدة ويشكو إلى الله هذه عبادة، شكواه إلى الله سبحانه وتعالى عبادة، لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الذي ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوقين. نعم.
ومنها أن الفرج مع الكرب، فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب وقال: يا أسف على يوسف، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهم حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطر، فقالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، أي قليلة حقيرة لا تقع الموقع، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرفهم بنفسه، فحصل بذلك البشارة الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم، وزال عنهم الضر والبأساء، وخلفه السرور والفرح والرخاء.
نعم، يعني الفرج مع الكرب، وهذا حديث، وأن الفرج مع الكرب، وكل ما يكون الكرب أشد وأعظم يكون الفرج أقرب، وإذا اشتدت الأمور فهذا علامة على قرب الفرج، إذا اشتدت الأمور اشتد الكرب هذا علامة على قرب الفرج. فهذا الفرج مع الكرب، وأنه مع شدة الكرب يأتي الفرج، يقول الشيخ مستفاد أيضا من القصة، فقال يعقوب: يا أسف على يوسف، يا أسف على يوسف، وقال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهم حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطر، موقف المضطر، هذا في نهاية القصة. فالآن بلغت الشدة فيما مبلغ عظيم جدا، قالوا: يا أيها العزيز، انظر الآن الشدة مبلغها، والعبارة هذه ما جاءت منهم في المرات الأولى مثل ما جاءت هنا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، أي قليلة حقيرة لا تقع الموقع، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين، إن الله يجزي المتصدقين. فحينئذ لما بلغ الضر منتهى من كل وجه عرفهم بنفسه، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف، وهذا أخي، قد من الله علينا. فحصل بذلك البشارة الكبرى لأبويه وأختي وإخوتي وأهلهم، وزال عنهم الضر والبأساء، وخلفه السرور والفرح والرخاء. نعم.
ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، ليستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء، كما ابتلى يعقوب ويوسف، وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه.
ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم.
ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول إخوة يوسف مسنا وأهلنا الضر، وأقرهم يوسف على ذلك.
نعم.
ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
هذه خلاصة عظيمة جدا للقصة جاءت في الخاتمة، إنه من يتقي ويصبر، فهذا فيه فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فهو من عاقبة التقوى والصبر. نعم.
وأن إخبار العبد عن نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله، قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وهي تشمل نعم الدنيا ونعم الدين، وأن الله يجمع للمتقين بين الخير بين خير الدنيا والآخرة، كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنه ينبغي للعبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة ليزداد شكره وثناؤه على الله، ولهذا قال يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو.
نعم.
ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك، ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء لله أن يحسن خاتمته ويتوفاه على الإسلام كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت.
نعم. يعني دعاء يوسف عليه السلام توفني مسلما هذا ليس تمنيا للموت، وإنما هو دعاء بالموت على الإسلام الذي هو الثبات على الإسلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهذا دعاء بالثبات على الإسلام والبقاء عليه إلى الممات، وليس تمنيا للموت كما ظن بعضهم. وفي الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه. نعم.
ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل ألا يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا، لأنه يجرحهم ويحزنهم وقد أبدوا الندامة التامة، ولأجل هذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة.
هذه عظيمة جدا، يعني في كمال خلق يوسف عليه السلام لما اعتذر إخوة يوسف منه وعفى عنهم عليه صلوات الله وسلامه، وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا العفو لم يكن مصحوبا منه عليه السلام بذم، يعني لما عفى عنهم ما قال مثلا فعلتم كذا ورميتوني في البئر فرقتم بيني وبين الوالد وهذه سنوات طويلة ما رأيت فيها الوالد وفعلتم فعلتم لكن يلا عفوت عنكم. ما ذكر شيء من هذا، وهذا من كمال العفو، من كمال العفو ما أخذ يعدد أنتم وأنتم وأنتم وأنتم، ما أخذ يعدد هذه الأشياء. حتى لما ذكر هذه الأشياء في دعائه ما ذكر شيء يجرحهم، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال من بعد ما فعل بإخوتي فعلات وفعلوا وفعلوا، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوتي، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة. نعم.
ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قصها على الوجه المطابق، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا دارس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. ولهذا قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. كما ذكر الله هذا المعنى في قصته وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع فوقعت، ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكلها براهين على رسالته.
نعم. أيضا هذه من فوائد يعني هذه القصة، أنها من براهين رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قص قصة يوسف كاملة، وجاء بتفاصيل دقيقة جدا، وكون قص هذه القصص مع أنه ما كان شاهدا ولا حاضرا ولا رايا، لكن وصفها وصف من شهدها ورآها وعاينها بالتفصيل، فهذا كله من براهين صدق رسالته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنت لديهم، ما كنت حاضر، ومع ذلك يعني قص عليه السلام كما أوحى الله إليه هذه القصة كاملة. مثلها قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. حكيت القصة كاملة مفصلة وما كنت حاضر ولا كنت شاهدا، فهذا من براهين صدق رسالته، إخباره عن أمور ماضية وجاءت مفصلة تفصيلا مع أنه ما كان حاضرا ولا شاهدا، وأيضا أمور مستقبلة أخبرنا تقع وقع كثير منها طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك إشراط الساعة الصغرى والكبرى. فعلى كل هذا من براهين وصدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر، موعدنا غدا إن شاء الله الساعة 10، نسأل الله عز وجل التوفيق لنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.